ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
طيب مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن الزراعة وقضايا الآفات وقضايا المحاصيل الزراعية. نحن معانا حقيقة الدكتور حامد الناير. دكتور الناير أهلا ومرحب بك في دبنجا.
مرحب بك في محمد، وشكرا جزيلا لإذاعة دبنجا على اهتمام بالقضايا المحورية اللي تسمى المواطن السوداني، واهتمام دوم بقضايا التنمية الخاصة بمجتمعاتنا المحلية الريفية الضعيفة التي تأثرت كثيرا من السياسات المتبعة بواسطة الحكومة الحالية والكوارث والقوارض الطبيعية التي أثرت في استقرارهم.
دكتور، يمكن الآن موسم حصاد، يعني ده موسم حصاد والناس مقبلين على موسم آخر اللي هو موسم الزراعة الشتوية وكده. الآن يعني المحاصيل في السودان وفي بعض مناطق الإنتاج الآن مهددة بالآفات. أنت كفني وكخبير يعني كده نسمع رؤيتك ذات القضية، يعني هل فعلا الآفات هي الآن فعلا مهدد حقيقي، ولا دي مؤشرات بتاع التنبؤات غير علمية كده وكلام بيقولوا السياسيين في منابرهم وكده؟
هو حقيقة الآفات والأمراض هي مهددات حقيقية بالنسبة لعملية الإنتاج في السودان، وخاصة في الموسم الحالي اللي نحن فيه اللي شهد أمطار قذرة جدا جدا في معظم ولايات السودان، وبدأ ظهور الآفات يمكن منذ وصول محاصيل الذرة بأصناف المختلفة لمرحلة اللبنة أو مرحلة الشراية. تأثرت كثيرا بديدان اللوز الأفريقية التي انتشرت على نطاق واسع في ولايات السودان المختلفة، وكانت في شكاوى كثيرة جدا جدا من مزارعين، ويمكن تحدثنا كثيرا. اليوم نحن كنا في ورشة بتهتم بقضايا الآفات الزراعية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، وركزنا على المحاصيل الغذائية، أو جل أخص ركزنا على محصول الذرة كمحصول استراتيجي غذائي أول بالنسبة للشعب السوداني أو معظم القطاعات السودانية اللي بتعتمد عليه كمحصول غذائي رئيسي. وأي تهديد للمحصول بتاع الذرة في السودان بيعني ظهور فجوات وظهور بعض المشاكل وقد تؤدي لمجاعات. عشان كده دائما الخطورة محصول الذرة وحساسية كمحصول غذائي أول بيتطلب وقفة قوية جدا جدا من البداية، وبيتطلب التزام كامل من الدولة، لأنه هو بيحقق الأمن الغذائي، وهو المحصول الغذائي الأوحد عندنا في السودان. وحقيقة في بعض الآفات المحلية زي آفة الكوليا بدت في ظهور الموسم ده، يمكن كان ما متواجدة وبرضه ظهرت في نطاق كبير جدا جدا من البلد، ودي بتخوف كثير في موسم زي الموسم الحالي اللي هو 2016-2017 حاليا ظهور آفات أخرى خاصة الفار. والفار آفة قومية نتخوف كثير منه، لأنه في فترة الحصاد متوقع ظهور بعض الآفات، أيضا ظهور بعض الآفات اللي تصيب المحاصيل الزيتية زي حصرة الخروف، يتوفرت لها الرطوبة والبيئة الملائمة والمناسبة لانتشارها. لذلك نحن دائما بنوصي أخواننا المزارعين بالتعامل بكل حرص جدية مع الآفات بتصيب المحاصيل بتاع الحبوب الزيتية زي السمسم والفول، وأيضا الآفات اللي بتصيب محصول الذرة. عليهم دائما التبليغ مبكرا لمراكز الإرشاد اللي تكون موجودة، لأن يكون في فني موجود في أي جسم أي مركز إرشاد جنبهم محطة بتاع البحوث، ممكن يبلغوا في محطة البحوث جنبهم إدارة بتاعة غاية النباتات، لازم يبلغوا في غاية إدارة النباتات عشان بقدر المستطاع لو في أي إمكانية عشان الناس تحصلوا تدلل الخطر على المحصول يبقى أفضل مما دائما الناس يتأخروا في التبليغ عن أي آفة تظهر بالنسبة لهم.
دكتور، الملاحظ أنه هذه الآفات يعني بتظهر في مناطق ومن بعد ذلك تنتقل يعني، فنحن في الحتة بتاعت محاصرة الآفات ذاتها يعني شنو الإجراءات اللي بتتم، يعني المطلوب شنو الآن عشان الآفات دي تتحاصر وتكون في منطقة معينة وكده؟
في آفات كثيرة جدا جدا، في طرق كثيرة للمكافحة وتمت إجازتها من البحوث الزراعية، ودائما في ظهورها نحن دائما بننصح بمكافحتها في منطقتها حتى لا تنتقل إلى مناطق أخرى. وبرضو واحدة من المشاكل الأساسية في بعض الآفات بدأت تنتقل من مناطق إلى مناطق أخرى، ودي خطيرة جدا جدا زي آفة الملي بق أو البق الدقيقي، دي آفة جديدة ظهرت في السودان 2013، لكن الحاجة المؤسفة يعني غطت معظم المساحات يمكن ظهرها عندنا في غرب السودان من نيالة لحد موجود غرب السودان في ولاية القضارف. تجد بالتالي معناها طالما انتشرت في هذا الانتداد هي موجودة في معظم المحاصيل الموجودة وبدأت تسبب خطر حقيقي. دي واحدة من الآفات اللي احنا بننصح وممكن تنتقل بكل سهولة عن طريق الطيور، عن طريق الحشرات الأخرى، عن طريق المحاصيل اللي بتتنقل أو الأعلاف اللي بتتنقل من منطقة لمنطقة أخرى. دائما نحن بننصح المزارعين ظهور آفة البق الدقيقي في أي محصول فيه قصب أو غيره يتحرك تماما وما يتنقل لمنطقة أخرى، لأن الحشرة دي عندها مقدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، ممكن تقعد لأطول فترة ممكنة في البيئة من غير تغذية يعني لحد ما تنتظر الموسم الجاي. عشان كده وحشرة زيدية نحن نعتبرها هي خطيرة، وهي من الحشرات ممكن تسبب ضرر اقتصادي كبير جدا جدا في السودان، لأن السودان كغطح بيعتمد اعتماد كليا على القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي هو القطاع المحرك لكل القطاعات الأخرى سواء كانت قطاعات صناعية أو قطاع النقل أو قطاع الترحيل أو غيرهم. وبالتالي نحن عندنا قناعة بأنه دولة السودان هي دولة زراعية، مهما تحدث الناس عن الموارد الطبيعية القابلة للنضوج زي المعادن الذهب والبترول الليلة طلع تماما من ميزانية الدولة، أو ما أصلا كان ما عنده أي وجود في ميزانية الدولة ولا كان عنده أي مردود اقتصادي بالنسبة للمواطن السوداني أو على المشاريع الزراعية أو البنية التحتية كانت موجودة في السودان. يبقى بالتالي غياب أي موسم زراعي في خارطة السودان بيعني انتشار ظهر السودان، يعني دخول السودان في مشكلة حقيقية زي ما حصل في الموسم السابق. يبقى بالتالي السودان دولة زراعية ويجب على الحكومة أنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه القطاع الزراعي وترفع يدها من كل الضرائب اللي فرضها على القطاع الزراعي، وتعمل على إعادة كل المشاريع بتاعت الإعاشة عشان على الأقل تفهم لدرجة كبيرة جدا جدا في توطين المزارعين واحد من الاثنين، وبالتالي في توزيع الخبرات والكوادر الفنية اللي هي بدورها بتلعب دور كبير جدا جدا في توعية المواطنين باستخدام التقنيات الحديثة بما فيها مكافحة الآفات، وأيضا بتعمل على تدريب المزارعين. يجب بالتالي لابد من انتهاج سياسة راشدة، سياسة عاقلة جدا جدا تجاه القطاع الزراعي عشان نقدر على الأقل نتجاوز المحطة بتاعتنا نحن كل سنة طالعين من مشكلة وواقعين في مشكلة.
دكتور، البقبقة دي كحشرة أو آفة يعني عندها محاصيل محددة بتستهدفها ولا هي بتستهدف كل أنواع المحاصيل؟
البقبقة هي واحدة من أنواع الحشرات، هي حشرات نسبية الأجنحة، دي بتأثر ممكن تأثر في محاصيل كثيرة عندها عوائد كثيرة جدا جدا، لكن أولا ممكن تأثر في محصول حب البطيخ، محصول اقتصادي كبير جدا جدا، وممكن تأثر حتى في محصول البطيخ في نفسه، ممكن تأثر في محصول الذرة كمحصول غذائي برضو، ممكن تأثر فيه تأثير كبير جدا جدا، وممكن برضو تأثر في محصول الفول وفي بعض محاصيل الخضر زي البامية وغيرها، لأن واحدة من المحاصيل المهمة. يجب بالتالي هي حشرة عندها مدى بتاع عوائل واسعة جدا جدا، وبتعيش على عوائل نباتية كثيرة جدا جدا، وبتأثر على كثير من المحاصيل.
طيب نحن فاصل ونواصل الحديث.
مستمعي الكرام أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، ومعانا
دكتور حامد الناير. دكتور، دبجرنا طوال الحديث عن تسقيف المزارع نفسه، يعني واضح أنه الآن المزارع السوداني حقيقة معلومات كثيرة جدا، يعني يمكن تكون في محلات فيها إرشاد زراعي كويس ويعني عريقة في مجال الإرشاد الزراعي مثل منطقة الجزيرة أو إقليم الجزيرة أو مشروع الجزيرة أو في مناطق الزراعة الآلية في القضارف، يعني المزارع عنده شوية كده زي ما بقولوا يعني استنارة وفهم ووعي بالعمليات الزراعية ومهدداتها، لكن بقية المزارعين الآن في أنحاء السودان حقيقة يعني يحتاجوا للتدريب، يحتاجوا للتأهيل، والآن زي في حلقة مفقودة كده.
نعم، أنا أتفق معك تماما أستاذ. فعلا منطقة الزراعة الآلية بشقيها التغليبي والآلي أو المطرية بشقيها التغليبي والآلي في شرق السودان وجنوب النيل الأجرد والزراعة في منطقة الجزيرة هي حظيت بعمل كبير جدا جدا وحظيت بكوادر متقدمة جدا جدا في مجال التدريب والتزغيق، وحتى المزارع في المناطق دي نال حظ كبير جدا جدا من التدريب، يعني المزارع لا يقل مكانة عن الخريج المهندس الزراعي، لكن ما يقصف له في معظم مناطق الزراعة التقليدية عندنا في السودان ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الثلاث زائدا نوعا ما بعض أجزاء من ولاية البحر الأحمر، ينبقى في مشكلة حقيقية كبيرة جدا جدا بتواجه المزارع. المزارع يفتقر تماما للمعلومة العلمية على ضوءها يمكن يجود عملية الإنتاجية. أيضا المزارع يستغر تماما للتقنيات الحديثة اللي هي بتحفظ زيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل الفاقد والضرر وتقليل تكلفة الإنتاج، يستغر لها تماما. يمكن أنا ما بقول لقلة التعليم لأنه هي مناطق فيها تعليم من فترة مبكرة، لكن أنا ما برضو ربما أو احتمال لقلة التوفر الكابر الفني برغم أنه موجودة وزارات زراعة، موجودة أجهزة بتاعت إرشاد زراعي، موجودة محطات بتاعة بحوث في الثمانية ولايات والتسع ولايات اللي أنا ذكرتها، وهي دي 50% من السودان. والحاجة اللي ما يعرفها معظم الناس لأنه القطاع الزراعي التقليدي هو القطاع اللي بيرفد السودان بأعلى إنتاج للمحاصيل الزراعية جمعاء، يبقى بالتالي هو قطاع مهم جدا جدا وهو القطاع اللي بيحقق الامن الغذائي للسكان المحليين وهو القطاع المنظم لحده الفقر في المناطق الهامشيه اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى بالتالي فعلا في حلقه مفقوده. انا واثق تماما بدوري كباحث، اعلم تماما ان في تقانات كثيره جدا جدا تمت اجازتها في هذه الولايات التسع ولايات او ثمانيه ولايات في غرب السودان زائد ولاية البحر الأحمر، في تقانات كثيرة تمت إجازتها، لكن في حلقة مفقودة ما بين التقانات المجازة وما بين وصولها للمزارع اللي هو الجهاز الإرشادي في هذه المناطق، الجهاز الإرشادي ضعيف لأنه هو المنظم توصيل التقانات وتدريب المدربين اللي هم بيدربوا المزارعين، وأيضا هو منظمه يجيب التغذية المرتدة من المزارعين بعد ما تصل الطغانات للمزارعين تتقيم عند المزارع، يجيب الإفادة راجعة عشان يشوف لو في أي الباحثين يشوفوا لو في أي إشكال للطغانات تم إجازتها عشان على الأقل تطور طغانات حديثة جديدة لأي قطاع لأي بيئة لأي منطقة، لأنه الطغانة بتختلف من منطقة لأخرى تختلف من بيئة لأخرى، أي بيئة عندها خصوصية.
دكتور، الآن يعني الخبراء بيتكلموا أنه يعني بتوقع وصول أسراب من الجراد من الساحل الأفريقي وهجومه على المحاصيل في السودان. أنا ما أعرف أنتوا كخبراء يعني شنو اللي بتشوفوا ممكن يحدث كاحتياطيات دون وقوع هذه الكارثة لا قدر الله؟ يعني
وأكيد تحرك أي سرب من الجراد الصحراوي من منطقة الصحراء من قرد أفريقيا مرورا السودان وانتهام بساحل البحر الأحمر هذا كده كارثة حقيقية، وإدارة غاية النباتات لابد أن تضع احتياطات تامة عشان تتجنب أي كارثة لعبور أو مرور أي سلك بتاع جراد. أنا أفكر أن إدارة وقاية النباتات فيها أكيام مميزة وفيها خبراء وفنيين مميزين في مجال المكافحة، ونحن نشهد لهم بذلك. نعلم كثير منهم، ناس أصيلين، ناس متمكنين فنياً، متمكنين علمياً في أداء دورهم في المكافحة. يجب التالي، يجب أن تتوفر المعلومة كاملة. لو توفرت المعلومة كاملة، وأنا على ما أعتقد عندهم مراكز تعطرون ومتابعة وتقييم للأوضاع في الصحراء الغربية، ومن المفترض أن يكونوا منسقين تماما مع دول الجوار، سواء كان الدول اللي هي عبارة عن دول معبر أو الدول اللي يكون فيها توالد. مفترض كلها تكون مشتركة في عمليات المكافحة، يكون على اتصال مع بعضهم البعض حتى ينسقوا عملية المكافحة، لأنه دخول أي سرب من الجراد في دولة هو كارثة حقيقية قد يصعب مكافحته إذا كان يتد إلى مناطق السهولة الخضراء داخل السودان، وحتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. هذا الضرر كبير جدا جدا. يجب التالي لابد من الاحتياط والتحوط لمكافحته في منطقة الصحراء قبل دخول إلى أي منطقة دفاعية خلال الموسم.
دكتور، التعامل مع الكوارث الزيدي يعني مفترض تكون في بعض المؤسسات الدولية هي أيضا جزء شريك أصيل يعني من مثل هذه الكوارث وكذا ودول الجوار، فأنا ما أعرف لأي مدى يعني الفنيين السودانيين الخبراء السودانيين يعني تواصلهم مع الجهات الأخرى المعنية ذات الصلة يعني.
نعم، هو في منظمة مكافحة الجراد الصحراوي، هي منظمة غرة في شرق وسط أفريقيا، وأيضا في منظمة الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة العالمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل كثيرا في حماية الإنتاج الغذاء ويساهم كثير جدا جدا في الأمن الغذائي بالنسبة للدول الهشة أو الدول الفقيرة اللي بتعاني من مشاكل بتاعة الغذاء. بيلعبوا دور كبير جدا جدا، وقاعدين يعني بيدفعوا بإمكانات يعني لا بأس بها في المكافحة وفي المتابعة للكوارث الطبيعية، لكن مهما كان هي ما بقدر الحجم. يعني المسؤولية مسؤولية الدولة، الدولة هي مسؤولة مسؤولية كاملة ومسؤولة مسؤولية مباشرة في حماية المزارع وحماية ممتلكات المزارع وتوفير الأمن الغذائي بالنسبة له. يبقى بالتالي الدولة نحن نعتقد أن هي المفترض تعتمد اعتمادا كليا على نفسها، توفر كل المعينات والإمكانات اللي هي بتخرج المواطن أو المزارع البسيط أو المزارع التقليدي من حالة الفقر اللي هو فيه إلى حالة أفضل إلى وضع أفضل. لأنه نحن إذا كان بدينا في انتظار المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ما مهما دفعت ومهما دفعت ما حتقدر توفر ما هو مطلوب، وحيظل المزارع البسيط حيظل المزارع الضعيف هو المزارع الضعيف ينتج فقط عشان يأكل ويشرب فقط. وأنا أفكر أن هذه حد ذاتها كارثة.
أي دكتور، من المزارع السوداني ما هو عنده أدوات التقليدية بتاعت المكافحة؟ عندنا في الغرب هناك يعني الناس بيستخدموا الدمباري، بيستخدموا بعض الطقوس، بعض التعويذات وهكذا يعني، لكن في الأخير ده بأسباب أن الدولة يعني ما عندها أدوات وما عندها آليات يعني. ففي حالة زي دي، هل بتفتكر أنه ممكن في رسالة محددة المزارع يقوم بها، في دور محدد المزارع يقوم بها، حتى أنه يقدر يقي يعني مزارعه ويقي نفسه ويقي محصوله بشكل أو بآخر قبال وصول الدولة؟ يعني الدولة قد لا تصل لمحلات أصلا وقد لا تسمع بها ذاتها.
طيب، أنا دائما بنشد أخواننا وأخواتنا المزارعيات، بقول لهم دائما في بداية أي موسم أو في نهاية أي موسم، أنتوا اتصلوا على أقرب مركز ممكن تلقوا فيه معلومة. أنتكر أنه في رئاسات الولايات كلها وفي كثير من مدنها غير رئاسة الولايات في محطة بعوث، هي تنتج التغانات بتوري المزارع يزرعوا يعطوا صنف ويزرع متين ويزرع كيف وكيف يطبق بذية الحزم. أيضا في منشدين زراعيين متوفرين في بعض المناطق الريفية في بعض المناطق. أنا أفتكر أنه يعني يتصل عليهم لأنه العالم بقى ماشي متطور ويتقدم بوتيرة مسارعة جدا. ونحن لو ما اتحركنا من الوضع التقليدي اللي نحن موجودين فيه لأشياء يكون عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا حتى في توفير الغذاء لأنفسنا. والتغيرات اللي حصلت في المناخ أثرت تأثير كبير جدا جدا في الإنتاج والإنتاجية لكل المحاصيل الموجودة في السودان. ويمكن الشاهد عليه ارتفاع درجة الحرارة العالية الموجودة، قلة الأمطار، التوزيع غير المتساوي والسيء جدا جدا للمطر خلال الموسم، وقصر المواسم بتاعت المطر أو موسم المطر بيكون قصير جدا جدا الموسم. أيضا في بعض المواسم بتجي فيضانات كثيرة جدا جدا لازم نتعامل معها. في بعض فيضانات كثيرة جدا جدا طلعت ولازم نعرف نتعامل معها لأنه نحن محتاجين لنزرع أصناف وتتحمل جفاف، تتحمل درجة الحرارة، تتحمل كثير من الإشكالات. لازم نزرع أصناف لو جات بشكل بتاع الغرق تقوم على الأقل تبدي إنتاج في أسوأ الظروف. أيضا لازم نتعامل مع الإنتاج بتاعنا ده بخف شديد لأن أي فاقد في الإنتاج يعني فاقد كبير جدا جدا في الميزانية، فاقد كبير جدا جدا في الإمكانات دي بتاعت المزارع، وقد يقود المزارع للإعتار ويطلع من دائرة الإنتاج تماما في المواسم القادمة. وهي دي مشكلة حقيقية لأن أي مزارع يطلع من دائرة الإنتاج هو خسارة كبيرة جدا جدا، هيتحول المزارع منتج إلى مستهلك، وده
حد ذاته مشكلة حقيقية. دكتور، نحن في ختام هذا الحوار في هذه الحلقة، يعني تقريبا الآن الموسم الزراعي، يعني ليست الآفات هي واحدة التي يعني تهدد موسم الحصاد، يعني أرجو أن تجمل لنا بعض المخاطر التي تهدد يعني موسم الحصاد من غير الآفات.
أنا أفتكر واحدة من المشاكل الحقيقية الحصادية الحصاد هي مشكلة التسويق. يمكن عانى كثير جدا جدا من المنتجين من التدني المريع في الأسعار والإشكالات الكبيرة النتجة بعد رفع الدعم الحالي، زيادة الترحيل، زيادة المدخلات، زيادة بعد الرسوم المفروضة على حركة المحصول، دي بترفع التكلفة بتاعت إنتاج المحصول والخطورة بأنه السعر غير مجدي لعدد كبير جدا جدا من المزارعين. ما في أي قنوات بتاع صادر مفتوحة من الدولة، ما في أي جدية وما في أي مسؤولية أو التزام في موسم فيه وفرة زي الموسم الحالي. عشان على الأقل لو تم فتح نوافذ بتاع صادر أو تدخلت الدولة عشان تحمي المنتجين صغارهم وكبارهم، لأنه في النهاية لو وقفوا من العملية الإنتاجية في النهاية حتكون خسارة على الدولة نفسها. تحميهم بأسعار تكون مجدية يبقى على الأقل نحن قدرنا نحافظ على الإنتاج تم إنتاجه، لكن إذا لم تفتح قنوات التوفير أولا وثانيا، إذا لم تتدخل الدولة في استيعاب ما أنتج، أنا أفتكر أنها حتكون في مشكلة أكبر من مشكلة الآفات اللي هي مشكلة التسويق بشكل أسعار.
الحقيقة نشكرك دكتور حامد الناير، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.